لله وشكره لنا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكان من المفترض أن نكمل ما شرعنا من ملاقات الكتاب تهذيب وزاد التنسيق، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نكمل المهمة. إلا وأيضا كان مفترض أن نرد الطرف عن المقال الذي تناولت محاضرة تحرير المرأة من الهدر إلى الحصار، باعتبار هذا الحل الأمثل مع مثل هذه المقالات هو الإعراض عنها وإماتتها بهجرها، إلا أن أكثر ما يؤلم في هذا المقال هو موضوع الرمي المتحدث هذا الشريف بالكذب أو أنه لا يرتب كنظر من أخيه. فالخطر هي أن أبحث أن كنت جالس اللي أحاول أرد الذي أرد بتوثيق المعلومات، فلم أستطع الوصول إلى هذا المسجد إلا بعد أذان المغرب بحوالي 5 دقائق، فبالتالي يعني في دورات غير مرتبة، لكن فأنا تركت في وجودها لأن تصورت أن أنا نقلت من الدراية أيامها سنة 98، فنقلت من الدراية والدراية ده يعني تخلصت منها أو معها، فباقي الكلام بخط يدي، وربما يكسر الإنسان أحيانا طبيعة المحاضرة الشتوية غير الموضوع الذي يلقى التحديدية، فإنما يكون يعني محاضرة ومرتاحة ومرتاحة بطريقة أدق. لكن لما وجدت هذه الورقات هذا شجعني على أن أتناول بعض ما ورد في يعني هذه المقالة، فأحاول أن أشاهد أن أعود الصرف عن كل التطور الذي تطور به هذا الكذب، ما عدا شيء واحد فقط موضوع الكذب. أما مع ذلك يعني لن يعني سأحاول ألا أتعرض، هو طبعا يلقبني بأنه داعية للتكفير الجديد. دي يصيب ناس يفرض عليها مش هيرد عليها، فهو بيكون مرتكب جريمة التكفير العلني. هو شخص يقول إنه شيخ اسمه كذا وهو من نجوم الجدد في عالم التطرف كله، يقدم نفسه على انه داعية ويدعوك منهم براءة لأنها حق لكل انسان، وانا انسان يعني لو حق لكل انسان فمفيش بقى علي احوال اللي هو بيتكلم هنا. ان هذا الشريك عجلة من الشرائط داعية التكفير الجديد، يعني ركبنا تحرير المرأة، يعلق على احتفال أوصال التقاطير المرور 100 عام على صدور كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين. وبداية فهو يقول بصراحة ومباشرة ودون أي لبس أو دوران إن قاسم أمين كافر. ويعني طبعا كما تعرفون موضوع التكفير للناس كان يعني شديد الاحتياط فيه جدا، ليس خوفا على الشخص محل الخلاف ولكن خوفا على نفسي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فإن كانت فقد باع بها أحدهم كما تعرفون في الأحاديث. فموضوع التكفير لله وبالذات التكفير المعين شرط باسمه يكفر هذا الشيء في غاية الخطورة، لأنه ما ترتب عليه كثير من التعدي لحرمات الله ولحدود الله سواء في أحكام الدنيا أو أحكام الآخرة. تكلمنا على موضوع التكفير قبل كده في حوالي 30 أو أكثر من 30 شريطا، يعني لكن ربما هو لم يكن قد ولد في ذلك الوقت، ربما لم يكن ولد لذلك لم يسمع هذه الاشياء. فبالنسبه لموضوع التكفير يعني كما ذكرت الموضوع يحتاج احتياط شديد جدا، وانا اجتهد ما استطعت طبعا ان اتحرك، لكن المشكله ان احيانا بعض الناس هو بيظهر بالكفر، يعني يرتكب اشياء تكفر وتخرج من المله باتفاق جميع علماء المسلمين. مثلا ان هذه المرأة التي وقفت المتصفحة المطورة تقول انا ملحدة واصر على اني ملحدة وارفض ان يصفني احد باني مسلمة. انا ايه ممكن انا يعني اتهم اني بكفر؟ ده هي الحصول على التهجير. ففي بعض الشعب الاستخفاف هو انكار ما علم من الدين ضرورة. لما راح تقول ويطالب صراحة بمستوى المتفق بين الرجل والمرأة في الميراث. فهذا كفر خطر ليه؟ لأن لسه كريم في الآية القرآن الكريم معظم أحكام الميراث العمل توزيع الميراث بين الرجل والمرأة معظمها ليست كلها فيها يعني أن الذكري مثل حظ الأنثى يعني. واحد يذكر بالحكم الشرعي أم الأنبياء أو يعني يسب الله سبحانه وتعالى كما حصل حيث حاجة مثلا في يوليو بتاع الشام البحر أو مثلا ذلك الذي أعطيك المرأة التي وقفت بالحدود الشرعية قد قطع يد الثالث والجنة والرجل إلى كذا أنها يعني أنها فسبب الدين أو سبب أحد الأبدياء في طبعا المكسرات محددة في شيء الناس دول مش عارفين يفهموه وهو إن موضوع الكتيبة أصبح إيه يعني عصر يمكن يكون لديها مال إن أنت قتلني فأنت ستقتلني. هي طبعا أسلوب في غاية التباهي في غاية التباهي ودي المشكلة إن لما يتكامل الإنسان غير مؤهل فبتاخد منه أشياء محيرة أحيانا يعني كان عارف كان مثلا واحد احيانا ممكن يكون استاذ جامعي مثلا نتكلم في اي قضيه اي قضيه مثلا لنصرة الله مثلا فيقول لك ان احنا كفر رغم المصاب ان هو يعني يفكر بطريقه اعمق من هذه التضحيه والسلاسه لكن في ناس كتير تيجي تكلمك في اي قضيه دينيه لو اثر فيها تيجي تقول لحد ما هو احنا كفر وما فيش مسلمين غيركم فيقول لك ايه ترجع الانتقال الى موقف نفسي يعني انت معناها انك انت بتقول انك افضل مني عند الله او انا بستقل احسن منك كما يتركون ذلك احيانا في حين ان القضيه حتى الممكن الى تصرف في بعض التكاليف الشرعيه لا يستلزم ذلك الحكم عليه بالكفر كما هو يعني معلوم. ايضا موضوع ان هم يمارسون الارهاب ان انتقدتني فانت تكفرني الارهاب بوصف التكفير وتعتبر ان موضوع التكفير ده في حد ذاته شيء من اختراع المتطرفين الجدد. احنا مش هنقدر نكتب ابدا ان التكفير ده جزء من الاحكام الشرعيه وان في تكفير بحق الحقيقي. يعني وفي كتب الفقه كلها بلا استثناء كتاب اسمه كتاب الرساله يحدد ويقصد من الذي يخرج المسلم من بدايه الكتاب الكفر. فدي منضبطه ولها قواعد في غايه الدقه ظهر ضبط المعلومات منذ زمن بعيد ولا يخلو منها على الاطلاق كتاب جامع في من كتب الفقه والشريعة. فالموضوع ان الواحد يرفع هذه الرايه ويعتبر قرائن انك لو انتقدتني ان انت بتكفرني فانت بقيت تكفير الى اخرها نوع من الارهاب المرفوض لانك اذا اتيت دي وكفرك فانت في حكم الله كافر حتى لو لم تكفر في الدنيا. خاصه اننا الان يعني نعاني من يعني غادره او محاوله زلزله الثوابت في محاولة رصيقة الآن لزلزلة الثوابت وكنا تكلمنا بقبل الضرائب على موضوع كسر الذرائع بالذات في قضية الضرائب وأهميته في تكسير منابع البزنس. لما كانوا في يهيئون النقاط منذ مدة كنا نقول يعني انتجوا هذه مجرد خطوة فقط. وجوب النقاط لأنهم في هذه المرحلة لا يستطيعون مهاجمة الخلاف. لكن الذين إذا نجحوا في هذه المرحلة سيحتزون إلى محاربة الحياة حتى الحياة المنسوخ او حجاب التبرك الشارع يعني الان. طبعا كده يعني بالطريقه الشيطانيه واحدى الصحفيات المغمورة او المغمورات وسلطت عليها الاخبار فتحت لها وسائل الاعلام فجاه لتكتشف ان الحجاب ليس من الاسلام وتقول كلام لا يقوله الا مدمن نبات القنه. ويعني مش خلينا يعني راح لك وتسجل الحوار لها في الاذاعه على الهواء وانا تعجبت ان في حريه الاذاعه لهذا الخلق لان جميع من تردوا عليها كان يعرفون بلا استثناء خالقوها وخالقوها بشده وانكروا عليها شدة الانكار ومعرضون منها للاذاعه وهذا الخلق فهو يعني من نور ربك الا هو. لكن مش هنقف مع هذه الداعيه الجديده الى القضاء على الحجاب لكن يعني هذه المرض الشرعي نتيجه عمليه محاوله بالجلد الثوري للامور الكبيره التي لا نقاش فيها بدات تكون محل نقاش الان والبعض ينكت ويكذب بين هذه الاحكام. طبعا هو في جزء من البلاد يكفل قادم ان هذا لم يحصل تطبيق الشريط هي لكن في جمله مهمه في سياق الكلام لما كنت اتكلم على اللائي او الذين يقتربون بمستوى الرجل والمراه في ميراثه فقلت ان اللي يمشي في طريق قاضي الامين سينتهي الى الخروج من الاسلام بهذه الطريقه بان يقع في مثل هذا الكفر هو الطعن في الحكم الشرعي هذه القران والسنه او تكذيبها القرانيه. فيمكن الاراء قد تلغي ذلك لكن لم يحصل ابدا وكما قلت انا احفظت تكفيني نفسي مش انا وعزيز عليه لكن راح يتابع على الله احنا بيهمنا ايه؟ الثواب الذي تركه ولكن في عمك في اي انسان يعني المفروض موضوع التكفير هو مثل القضاء الشرعي وليست مطلوبه لاحد الناس يحصل التكفر من امور كثيره ليس هذا يعني ربنا ايضا من الكاتب الصباح ايضا انه نسب الي ان اجتهاد الشريف وكاتب الامين السعيد. الامين السعيد حسابه على الله سبحانه وتعالى قال كلاما كفرا في كثير من المناسبات بالذات الاخبار المشهوره عنها كيف نقضى لفقهاء اربعه ولدوا في عقد الولاء ولدينا الميثاق. وكان لها كلام ايضا في موضوع متزوج الرجل والمراه في الميراث الى غير ذلك. لكن قد يصل هذه الاسباب على الاطلاق هؤلاء يعني حسابه على الله سبحانه وتعالى لكن هو يدعي انني كفرت هذا الجد وهذا لم يحصل. كذلك فرض الامين سوى هذه العباره المهمه كما يعني بينا. اما فرض الامين فايضا لم اتعرض تفسيري في ايه؟ في هذا الشريط لكن انا اذكركم بعباره قالها الشيخ عبد ربه مفتاح او عبد ربه مفتاح وهو من علامات الازهر نشر بمقاله في مجله الكوكب وهو الحافظ صلاح الدين في اثناء الصراع المليل الذي حصل بينه وبين كل علماء المسلمين في مصر الى استثناء ليقول له كيف تدعو ايها الدكتور وبفضل سبحان الكبار علماء الازهر كيف تدعو ايها الدكتور ان بعض العلماء اثار هذا الامر امر كفرك وهكذا اصرح لك فاتبع في ذلك علي وحدي لان العلماء اجمعين وعلى بكرة ابيه يحكمون عليك بالكفر وبالكفر الصريح الذي لا تاويل فيه ولا تجوز واتحداك واطلب منك بالالحاح او رجاء أن تدلني على واحد منهم وواحد فقط يحكم عليك بالفسوق والإفساد دون الكفر. أجل إني وأنا من بينهم أتهمك بالكفر وأتحمل تبعة هذا الاتهام وعليك تبرئة نفسك من هذا الاتهام الشائم والمطالبة بما لك من حقوق محمي. يعني إيه يعني القرار؟ ولم يقع. مش هنطول في هذا الموضوع. عبارة أخرى وأيضا نسب إلي الكذب والتنسيق والاستراء على أحمد زكي الدين في كتابة العبارة قلت الذي سماه أبوه أحمد زكي الدين لأن اسمه جميل حبيبي أحمد زكي الدين اسم عزيز عليا اسم أحمد وبهاء الدين يعني نقلت عن هذه العبارة وهو يقول هنا يواصل قاتلا ومشتريا ومتبعيا ومزينا. انا اعتقد ان في الكتاب مش يعني في الكتاب اقول الصحابه والاقلام المسمومه الاستاذ انور الجندي رحمه الله في صفحه
مين اللي
يمكن 14 بينقل عن احمد زهاء الدين يقول قال احمد زهاء الدين لابد من مواجهه الدعوات الاسلاميه الجديده مواجهة شجاعة بعيدا عن الناس والدوام فإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. دي بالنص من ان وجدت حقيقه ان كنت اتفقت بالجراحي والله الحمد بعد يعني مره كده يمكن من اجلها فكما ترون الصفحات الجديده بقى معلم على الموضع اللي انتهى اللون الفسفوري فدي جريده الاسبوع صفحه 22 بتقول الجريده حينما صدر كتاب قاتل امير تحرير المرأة عام 1999 تحت تجربة كبيرة. إلى أن يقول احتفل المجلس الأعلى للثقافة بمرور 100 عام على صدور هذا الكتاب إلى آخره ثم يذكر هنا بيقول المجلس التشكيلي عليك عدل رزق الله نشر خلاف حده احد بينه وبين احد الصحفيين في احد المؤتمرات عندما وقف له عدل رزق بالجهل لاطرار الصحابي خلال تعقيده على الرجوع الى النصوص الدينيه من غير ما كان يرجع للنصوص القرانيه والاحاديث النبويه فهو اكثر عليه فقال له هذا جهل كيف تجيب سيره الايات والاحاديث مثل هذا الجهل فوقفه بالجهل لاصرار الصحابي خلال تعبيره على الرجوع الى النصوص الدينيه وربطها بقضايا المراه من حيث اقتوال الرجل عليها وقضيه الحجاب وتطبيق الشريعه عموما. وفي نفس اخرى من ادارات المؤتمر هاجمت تلوى تطبيق الشريعه في المملكه العربيه السعوديه وقالت انها محاوله ارهاب المواطنين بقطع يد اليد عقابا على السرقه ودمج الزاني والزانيه هي امور رجعيه لم تعد صالحه لهذا العصر. انا اتذكر من الجريده المباشره. الكاتبه الكويتيه ليلى العثماني التي ستحاكم في العاشر من هذا الشهر بتهمه الفجور والخروج عن الاداب. تذكر ان من حق المراه ان تكتب عن الجنس والسياسه والدين كما يفعل الرجل كمان. فهنا ايضا هو تلاعب في الكلام ويعني يقول ثم يوصل حملة الكذب والتكفير قائلا الكاتبة الكويتية ليلى العثمان أنا مسؤولة بالتنفيذ تعليمات بعدم التدخين في المؤتمر لم تقدر يعني أن تمسك نفسها وأشعلت أول سيجارة وهي على المنصة والباقي تبعها في هذه السنة. طبعا دي كانت تحاكم في الكويت بتهمه الخروج الفجور والخروج على الاهداف. التعليق بتاعه يقول نلاحظ الشريط ان اسماعيل ليس داعيه فقط لكنه ايضا مخلص متمكن. يعرف من الذي اشعل اول تجاره ومن الذي اشعل ثاني تجاره. الكلام برضه بالمره في نفس الصفحه من جريده بتقول هنا على هذا المؤتمر على منصة الشهادات بدأت الكاتبة الكويتية ليلى العثمان إشعال تجارتها الأولى. رغم مدى التدخين يا ترى أول وثاني سيجارة لأنه واقع على المنصة. ما واقع على المنصة ممنوع التدخين وهي عملت أول سيجارة والباقي راح إيه؟ نتدابه بقى سافر وبعدها قعد الباقي لسه ما تدخنش. مش محتاجة مخرج ولا حاجة. هي واحدة في المنصة. والناس كلها شايفاها فطبيعي إن كل الناس مش حوالين الدكتور كانوا مدخنين. كل الناس اللي قاعده هتشوف ان هي اول واحده ودي ثاني واحده ودي ثالثه هي اخر لانها على المنصه. ف بتقول على منصه الشهادات بدات الكاتبه الكويتيه لانا عثمان اشعال سيجارتها الاولى رغم منع التدخين في قاعات المجلس المكيفه ثم تبعتها بقيه من كنا معها على المنصه. بعد ذلك يقول كما انه لم يجد في كلام ليلى العثمان يمكن ان يلوي عنقها ليفهمها بالتكليف او بالكفر فاختار ان يمارس الغش والتدليس وقذف المحصنات والعياذ بالله طبعا هذا يمكن الحمد لله فيه على طريقه لا تتوقف الصلاه اخبر المتابعين يعني كان الخبر من عندي ان الكاتبه كانت تحاكم بتهمه الخروج عن الاداب والبذور الى اخر يعني كلامي. طبعا هذا ليس كلامي وكونها بتحاكم معنى الواحد بيحاكم مش معناها اتهامه بالفعل الذي يحاكم اليه ولكن تلغى المحاكمة أصلا والقرار اللي يطبق فيها أي حكم. لكن كلمة محاكمة معناها إن إيش؟ لم تثبت التهمة. وقال أنا ما يتطبق الشيء بقصد بشجور وكذا، لأن طبعا هنا في الكلام مكتوب في المدينة إنها بتأمية الكتاب، يعني الكتاب بيسأل يعني إيه؟ فيه كلام ذلك أو فيه شيء من الكلام ذلك تماما. أما الدكتور جابر عصفور فتر النشر وحفظه جاء في الشريك أنه يقول الحجاب مسألة جنوية لا نجد أنفسنا فيها ومن العادات أن يرى أنه غير ملزم ومن حق المرأة أن تختار ما تريد دون ضغط عليها. موجود نفس الكلام اللي هو بيتباع الملي يختلفه في نفس الصفحة، هو الصفحة تاريخ 8 نوفمبر 29 وكانه 30 رجب 1420. يقول لك الدكتور جابر عصفور الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه ان هذا المؤتمر لا يشغل نفسه بقضيه الحجاب لوصفها مساله ثانويه في مقدمه حول العلماء، حيث يرى البعض من العلماء بعض العلماء يرى او العلماء الكيمياء دول العلماء الجيولوجيين ان يرى البعض منهم هذا الحجاب غير ملزم للوراء وانه يرتبط بمتغيرات العصر شانه بلاد شان النصوص المنطقه. فهناك مجموعة منهم ترى أهمية الحجاب بالنسبة للمرأة، وهذه المجموعة تؤول النصوص القرآنية تأويلا حقيقيا، ومن حق المرأة المسلمة أن تختار بين رأيين دون أن يمارس أيهما أو دون أن يمارس أيهما السلطة عليها. واختتم بقوله ذكر الدكتور محمد حافظ دياب برضه دي من الكلام اللي جاب هنا ان دي تم اساس جريمه الدكتور محمد حافظ دياب هو يكون ارتكاب انواع الى اخره. رفض العباره يقول الدكتور حافظ دياب هذا هناك الحجاب السلفي والحجاب التكفيري والحجاب الاخواني. هذا الحجاب الذي يتعامل مع الجسد على اعتبار انه قبيله. فالجسد مفروض من قبل هذا الحجاب والملامحه واسع فالفرد يميل الى الالوان الداخليه تميل الملمس. يلائم كل الاغراض السياسيه والاجتماعيه واحيانا يتم استخدامه لتهدئه السلاح. واوضح الدكتور دياب ان الحجاب ليس هو ما يهمك وانما ما يمثله من علامه مميزه من قبل حاملاته ربما تعبر عن غير ما هو ظاهر من دلالته. الباحثة حياة الخضري تحدثت عن يقظة المرأة قضية تاريخية، فرغبت ببناء بيت الطاعة وإلغاء إذن الزوج لسفر المرأة حول عملها والتوافق على المجامعة وإلغاء حبس التأديب وإلغاء تسجيل الإدارة كثيرة في الصلاة وإلغاء العدة عند الفحص الطبي. يعني وزير المرأة وقفت التحليل الكيميائي إن مفيش حمل ومفيش عدة بقى تتطلق وخلاص. واحتفاظ المرأة في المهر أو الجهاد حتى لو كانت مخترعة والمساواة في الجنس بين الذكر والأنثى وبين الزوج والزوجة. وقال الدكتور شريف حتاكة يبدو للكثيرين في بلادنا أن الثلاثية التسليمية تختلف في جوهرها عن فكر ما معنى الحداثة في علاقتها بقضية المرأة، ومع ذلك ففي رأيي أن الفرق بينهما ليس أساسيا، فالخطاب الأصولي يدعو المرأة بعودته إلى المنزل وارتداء الحجاب حتى لا تكون مصدرا للشهوات. إقبال بركة دي كانت بتتكلم عن تقول هي دي مؤامرة، إن الأصوليين عاملين مؤامرة المتصرفين لعودة المرأة إلى البيت، مجرد كلام في الحجاب، والحجاب بمعنى الستور مش الحجاب الشرعي، الحجاب اللي هو أساس الوزن والتكفير. هي بتتكلم وتقول دي محاولة صبر الوصايا على المرأة بإجبارها كي تعود فقط للعيش من أجل زوجها وأولادها، لتعود خادمة في البلد. صبر الاحتقار رسالة المرأة وما الذي يهين المرأة؟ هل المرأة يعني التي تتشرف بخدمة بيتها وزوجها وتربية أولادها والتقرب ببيتها دي يعني يقال عليها قادمة بهذا الاحتياط للزراعة والاحتقار فطبعا دي بتعكس يعني مدى عقلية الأولاد. يقول إن المرأة يدعونها لعقد المادة والزواج حتى لا تكون مصدرا للشهوات. أي أن المرأة مجرد جسد بلا عقل. وفكس ما بعد الحداثة يعد المرأة ويحولها إلى أساس كذا وكذا إلى آخره. أرسلت الدكتورة مرواد السعداوي رسالة من أمريكا للمطلقة أيامها حيث تقيم الآن تقول مع تصاعد القوى السياسية الجديدة في بلادنا اشتدت القيود على النساء والفقراء. لقد كان الفقراء فقرا وحرم من الأغلبية الساحقة من الضرورات المادية وكان لابد من قمعهم بمزيد القوى الروحانية والمواعظ الدينية. انتشرت ظاهرة التدين لأن الراجل ما بيتحجبش جابة التدين انتشرت ظاهرة التدين بين الرجال وظاهرة الحجاب بين النساء. اشتدت عمليات التخويف من عذاب القبر والحرق في الجحيم وتعليق المرأة من شعرها يوم القيامة إلى خالصة الله أو الأب أو الزوج. قول إلى الأسلوب ووقفت إحدى الأستاذات الكبيرات وعرضت ما قالت عن التمرد والإسلام. كانت تلف شعرها بحجاب من سنيك وهكذا تغضب طاعة الزوج من طاعة الله. ثم أضافت إن ما أقوله ينتمي إلى الشيطان. لماذا ارتبط الإبداع بالشيطان؟ إلى كلام يعني ليلة من الإخوان في المسجد الحقيقة. في مقالة لمنبة إسماعيل عبد التواب صحيفة صحفية بلاد الأعراب متبلية تماما يعني هي بصورة موجودة لكن مقموصة. كانت المقالة في بلاد الأعراب يعني هي من شدة الحملة يمنع عنوان المقالة بعض النساء يحتاجن إلى تعلم الحياة من ترد على ما حصل في الرؤى السنة المقالة. وتحت المقالة بقولها على المرأة بعد 100 عام تحرر ألا تطالب بفرق أمين جديد إنما تطالب بمن يعلمها الدين الذي كله حياة فلن ترضى أن يهديها. دي يعني دي جريدة الأسبوع معلش هو الورق غير مرتب لأن وجدته بعد ذلك لم نبدأ الحديث. مقالة ثانية للدكتورة نجلاء القيوبي جريدة الشعب على 5/11/99 بتتكلم هنا تقول أصحاب هذا الشعار على حسب نهاية تدلول للقضية إلى مجرد الحديث بلا حياة عن الزي والجنس والرجل فتحول الموضوع إلى المطالبة باستعداد للنوع الآخر تافه وهديه. وهي التي ذكرت القصة تقول إن التزام المرأة بتعليم الإسلام ومن بينها الدين لا يعرفها في شيء بل لعل من أحلى ما سمعتوه في هذا الصدد من صديقة مرتبة التأثير الإسلامي عندما سألتها ما هو شعورك كان ردها شعرت بالحرية كان لما تحجب في منظور إحدى العقول. كذلك عبارة العميد متقاعد كامل الشرقاوي في الشعب 5/11/99 بيقول أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها مصر أو أي دولة أخرى بمرور 100 سنة على صدور كتاب. قصافة من جريدة الأسبوع 8/11/99 بنت الشيخ الفصلي رحمه الله كانت مولودة هذا الخبر وحاولت أن ترد على كثير من الناس يعني من التجاوزات التي فيها. جريدة بتقول الأسبوع كلمة الشيخ الفصلي التي وجهت المتكلمين. يقول الكاتب خالد محمد علي دكاكين الثقافة في مصر تبيع الآن وصفة تحرية لكي تنفح مثقفا رائعا ونجما بمرور الفكس فقط هذه التراث الإسلامي باعتباره سبب التخلف ودافع عن اي مستشرق تختاره لمطالعه الطريق. وانتهت بجماعه المثقفين الملهمين التي تطيب ملابس دوليه تقطع فيها الصحراء ويجمع فيها افلام الشعب بالكهف والتكلم. ففي احدى ملابس الثقافه المزعومه وتحديد الرتبه التي اقامها المجلس الاعلى للثقافه بمناسبة مرور 100 عام على تحرير المرأة، طالبت الناقلة سليلة النقاش بإلغاء الاعتماد على النصوص الشرعية بخصوص المرأة. يعني إلغاء القرآن والسنة، أي حكم شرعي يتعلق بالمرأة، القرآن والسنة يوجد فيه. والاعتماد فقط على المرجعية العالمية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقات الدولية لإلغاء كل أشكال التبييض ضد المرأة. وطالبت بمساواة الرجل والمرأة في كل الحقوق وإلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي صدر عام 29 لأنه يتضمن تبييضا صادقا ضد المرأة. كما قالت: ثم دخلت في حوار ساخن أو دخلت في حوار ساخن مع ياسمين الخيام رئيس جمعية الشيخ القصري التي تصدت لمداعي اضطهاد الإسلام للمرأة. بالطبع افتكر ما قالته ياسمين بين سرور الصحف. لذلك سألناها عن مدار قطاع المجلس الأعلى في الثقافة فأجابت إنها عندما لقت مع الدكتورة عبلة الكحلاوي من جامعة الأزهر وجدت جوًا يفخر من الإسلام. السخرية كانت من حق الطلاق والحجاب والقوامة والتعدد، وأنا لا أجرؤ على الإسلام لأنهم نسوا أن حق الطلاق للرجل يقابله حق الخلع عند المرأة، وأن الحجاب فريضة بحكم نص ثابت، ولا الشهادة العامة والقيادة قيادة مشتركة لتتمة الأسرة في مرجة مراحل المنتخب ولا يجد. أما التعدد فهي رخصة يستخدمها الرجل بضابط العدل، وهو بالتأكيد أفضل من أن تكون للرجل عشيقة. الحاجة يتبين، وتعرف كلمة الحاجة والحاجة دي كلام يعني مش صحيح طبعا، يعني مفيش واحد بيصلي يقول يا مصلي او يا مزكي او يا صاحب رمضان. فكلمه الحج لانه حج دي من البدع الشائعه في المجتمع، ولذلك هو بينسب الي ان انا بقول الحج كلمه من البدع، لو انا بس اعمل هذا التعبير اطلاقا فده من كاتب هو ايضا. فهو يقول ايضا ان الخال محمد علي يقول الحج يعني تطلب التقديم الذي تعتمدوه طريق النقاش في الفقه، فطبعا انه لا يوجد فقه مستمر واخر مظلم، فالكتاب واحد والايات واحده. فكان فيما تردد عن دخولها القاعه وقف عددي كبير، ادعوا عليها انها دخلت بمظاهره مجموعه كبيره يعني تدمجها في المواجهه. كانت معي فقط عبد الكحلاوي وهي استاذه جامعيه، وسهيله حماد وهي باحثه سعوديه، ونحن لا عالمات، ولكني اساهم بجهد متواضع في نحو امنيه بعض النساء وتعليمهن امور الدين من طريق استضافه عدد من علماء الازهر المشهود لهم بشكل دوري. والتساؤل هو لماذا ضاق القاعه باراء من دافعنا عن الاسلام؟ يعني واضح من الجو العكس ان هي مواجهه بين الاسلام وبين ضد الاسلام. وهو امر معروف. ايه اللي ضد الاسلام؟ واحد يقف في الصف والاسلام في صف ثاني، فهو في صف ايه؟ مش محتاج يعني ذكاء. فيقول ولماذا لا تتم دعوتهن لسماع وجهه النظر الاخرى؟ ولماذا من دعت الثقافه والحريه والتحرر ونغلق الباب في وجه الراي الاخر؟ الحاجه ياسمين تقول انني مسلمه واعتذر عن نفسي وعن كثير من المسلمات، فلماذا امنع من حق التعبير؟ من اروح انها تتكلم او تدافع. ونحن نسال لماذا يتحسس بعض المثقفين مسدد ذاتهم عندما يواجهون بالراي الاخر؟ وألسنتهم تصرخ دون ان يشعروا امسك ارهابي. على طريقة المخرج السري الذي لا يحمل بجريمة لقراءتها لكن ينظر من خلالها على الآخرين المتهمين. أيضا هذه 1/1/1999 جريدة الأسبوع، عنوان المقالة في صفحة 16: المرأة تخوض معركة التحرير ضد نفسها في المجلس الاعلى للثقافة. هذا حصل كما ذكرنا طبعا ما يقدروش النساء يستغنوا عن هذه الاشياء، تشاجروا مع بعض وسرقوا وحاجات زي كده. فبيقول هنا اتهام الاديبات باتباع الفكر الذكوري والمقارنه بإذن الله أحكي لابنها. أنا بدأ أكثر من 60 ندوة طبعاً مستمعة وجلسة شهادات شارك فيها حسن كبير من المبدعات والمبدعين والباحثات والباحثين المسلمين وراء. في ختم مجلس الأعلى للثقافة يوم الخميس الماضي مؤتمر 100 عام على تحرير مرة التي استمرت 6 أيام. واحدة من الحلقة المطورة فيها الصورة تنسيا نيلسون للجامعة الأمريكية أتكلم في الجنة الإسلامية باسم الباحثات الإنجليزية. في حركة النهضة الإسلامية التاريخية التي بدأت في مصر سبقت الدعوة لتحرير المرأة في الولايات المتحدة في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. في الندوات أيضا ضمانة حياة الحضري بإلغاء أحكام الزنا وبيت الطاعة وعود إخزان المسارة تتجه من الطلاق والمسارات بين الرجل وبين المرأة. وقال الدكتور شريف حداثة إن الأصولية والعولمة وفلسفة اختراع الحداثة ضد تحرير المرأة حيث إنها تتفق على أن المرأة جسد فقط بدون عقل. كاتبة هاجمت الكاتبة الناقدة جليسة أبو ريشة طغيان الفكر الذكوري عن المرأة وسيطرة الضمير المركب على المكاتبات. الكاتبة الكويتية ودي جريدة أخرى يعني عام الثاني الأسبوع الكاتبة الكويتية ليلى رضوان التي تتحاكم في العاشر من نوفمبر القادم بتقول فضلة الحضور والخروج على الأدب. قالت إن من حق المرأة أن تكتب عن الجنس والسياسة والدين كما يفعل الرجل تماما. الدكتورة سامية الساعة أكدت أن المرأة المصرية ليست مقهورة خاصة التمييز. تعلق أحد الحاضرين قائلا ما دامت المرأة غير مقهورة فلماذا تطالب بالمساواة؟ وأضاف إن نوع التغيير اسم المؤتمر إلى مؤتمر تحرير الرجل. مقالات كثيرة لكن أنا أحاول يعني أختصر. جيل الأهرام يعني شاهد من أهلها. الأهرام تاريخ 2/9/99 الأهرام الأدبي صفحة 25 بيقول هنا فلاح قريب في مؤتمر تحرير المرأة في مجلس الأعلى للثقافة. لغة للمرأة غير لغتنا الجميع. هو هنا بيحكي المداخلات يقول في معرض جلسات الأبحاث والتعليقات والمداخلات يعرف المرأة يقول أن البعض يطلب من الحرية لا لشيء إلا أن يتحدى بها الرجل ويتمرد عليه. مع أن أكبر فضيلة للمرأة هي أن تكون متذنبة للرجل وليس متغلبة عليه متحفية له. أن يتم هو بها وتتم هي به لا أن يكون للناس مجاهدة مستمرة لا تستقيم مع هذا. ولعل بعض أولئك المطالبات للحرية تمردا على الرجل وتحديا له لم يصبن توفيقا في حياتهن حتى وإن تمنحن رجعة العقل واتساع التفكير باعترافهن في هذا المقام. تلكيب مقالات أخرى يمكن أن تجاوبها بعض هؤلاء تتكلم على يعني فشلها في التعامل مع الرجل يعني صدقت مرتين الإعلام الكلام كانت تقول هنا فشلت في التعامل مع يعني البيئة الرجل. بتقول انها فشلت في يعني الزواج وتقول فشلت في هذا المؤتمر وفي غير الاثنين المرتبات بل وفي تجارب الحياه اليوميه لكن الاغرب والاعجب ان يكتشف المرء صورا جديده للخلاف والمناجده من القطعه للمراه نفسها. يعني الغريب ان كل ده كان بيدور حوالين الخلاف مع الرجل والتمرد عليه وتحدي الرجل الاخر. يقول ده ليه؟ ان الصدام بالتالي كثره مش الصدام بالرجل والمراه. فيقول والاعجب والارق ان يكتشف المرء صورا جديده للخلاف والملازمه من المراه للمراه نفسها. الى درجه ان احدى المشاركات في المؤتمر سرقت في الجلسه الاولى التي كان يرقصها الدكتور جابر عصفور باعلى صوتها: نحن نريد قاتلا جديدا يحرر المراه من المراه. من قدر دين جديد يحرر المرأة من طغيان المرأة، وقد ناقى هذا الاقتراح ترحيبا للمشاركين والمشاركات إلى درجة أن الدكتور جابر قال معلقا: لعله يصبح محورا جديدا نعمل لجنة ونناقش موضوع تحرير المرأة من المرأة. وذكر الحقيقة برضه في نفس دين الأراء كان احتمال يتكلم على الكلام على بعض الأمور وقال متعلقه بالشهرات هذه الاشياء. فبيقول: لا اعترضت الحديث عن هذين الامرين، ولكن ان يكون في الحياه، لا ان يكون الحديث عن الرحم يكفي في الحياه. ولان قال وكان الفيلسوف الالماني شوبنهاور كان على حق حين قال ان الرجل اكثر حياه من المراه. يقول: استهانت بعض المبدعات العربيات في ذلك الاكتشاف الشديد للحجاب يدعو الى الدهشه والعجب، ولم يصلنا الى ما وصل اليه فضل الامين في دعوته الى الحجاب الا يكون حجابا عقليا. والا فما معنى ان تتحدث احدى المبدعات الغربيات عن المترقبات والمحددات للجماع بسخريه لا مبرر لها، موحيا بانها استاذه للجماع تلقي محاضرات مع انها لم تلتحق بالجامعه اصلا. قائله للطالبات: احنا على طلبكن حتى اراكن. فترد علينا واحده: تخاف الفتنه. ولا افهم معنى وعد ذلك لا تخاف الفتنه. ولا افهم معنى لهذا القول. وحين يوجه احداهن سؤالا هو متى تنتقدين؟ ترد كلاما لا يفقد الدراسه، يعني كلام رايح السوق يعني يمكن لاني فوجئت به الان فلن اقرا. دي بعض الاشياء. في برضه موضوع الجندره او الجندره. دي كان مرتبط قبل ما نروح هذه المرة نطق ويتعامل مرتبط باليمن. وحصل لبعض النسوة في هذا المرتبط باليمن تطاولت على الذات المهنية. تطاولت على الوقت كما تعالى تعالى عما يعني يقولون. كان في بعض المقالات يعني بعض الأوراق التي قدمت في المؤتمر اليمن عنوان يقول: الصورة النمطية والجلدة في كتب المرحلة التدريسية. هو هنا الكاتب اليمني الدكتور عبد الله بطلب بهذه المناهج التعليمية في اليمن وأنها متحيزة للرجل على حساب المرأة. الأمثلة اللي جابها بيقول لي كتاب القراءة المكررة على طلاب المعاهد العلمية: قال الطبيب كذا وقال المهندس كذا. فبيقول لي: إزاي ما يقولش قالت الطبيبة وقالت المهندسة؟ يعني كتاب قراءة عادي مش فبيهم كلمة الجندرة أو الجندرة، الجندرة يعني إيه؟ الانتماء للذكر أو الأنثى. فهو بيقول إن اللغة العربية هي متحيزة إلى الرجل ضد المرأة، وإن المفروض نلغي دور النسوة، ودي مرتبط من أيام كل شعراء. مشكلة أوي يعني حتة دور النسوة، وإن المفروض يعبر عن الرجال والنساء بنفس من اللغة. بريك أبو ريش أيضا تكلمت عن جندرة اللغة والأدب، أي تأديب اللغة والأدب. فذكرت الباحثة أن أقدم كتاب كرر محو الأنثى وكرر السلطة الذكورية هو التوراة، ابتداء بفكرة الله المذكرة والعياذ بالله. ولذلك يعني من المهم جدا ان احنا برضه نشوف الابتزاز بطل الايمان. بطل هذا الكلام الكفر من الله هو يعني يرفع الذات المعقده للذات اللي هي بدور المعنى والعياذ بالله. واحد كان موجود اسمه سيد عبد الرؤوف. سيد عبد الرؤوف ده رئيس تحرير صحيفة عقيدتي النسائية. الحرير عقيدتي تابع ليه؟ الحرير في الوطن. مش كده برضه؟ عقيدتي تابع حزب الوطن. رئيس تحرير كده ما بتحملش هذا الكلام. ف يعني لم يتحمل ان يصل التطاول على الناس الذي هي لهذه الدرجه، فقال رد على هذه المرأة بريحة أمريشا. أن هذا ليس فكرا إسلاميا على الإطلاق، هذا نحو حرفي أعمى من الفكر الغربي الذي يتعامل مع الذات الإلهية كما لو كان تعاملا مع بشر. فهم في الوقت أصحاب الحضارة النبوية التي هندشت الدين ونالت بفصله عن الدولة والحياة كلها يتناقشون استغفر الله هل الله كذا أم كذا أبلغ أم أسفل. هو متحيز للرجل الانتقاء الان. وقد انتهوا في الكعب من وضع جيل جديد يختلط يعني هذه الاعراض. فيقول يعني هل وصل الى الطرف الفكري والعقل الفكري للحديث عن اللغه المجلده واللغه الممنوعه المنوعه واللغه المحدثه، وترك الهوم عن الحديث عن الهوم الحياتيه اطلاقا العربيه والمسلمه. ولم تقل كلمات الاستاذ عبد الرؤوف رئيس تحرير العقيدتي المشاركات عند حدود الادب في التعامل مع مقدسات المسلمين. فجاءت الباحثه المغربيه رشيده مسعود لتستنكر على الله عز وجل تعبيره عن الاناث بصيغه الذاكره وليس التعريف بقوله تعالى يهدي من يشاء الى كان. وقالت عن الاستاذ احد الفتاة خليفة من الخلفات في زعمها إن علامة التعريف للذكور الأفضل من تسليم الإناث منكرة. طبعا الآية اللي بعدها إيه؟ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني على أي الأحوال كان كل الكلام عن اللغة العربية متحيزة ضد المرأة وعن تبعية الأدب النسوي لسلطة الأدب الرجالية ما فيها أدب. ولما أرادت إلهام أبو غزالة إحدى الأديبات الفلسطينيات أن تجد تفكيرا لذلك لم تفرق بين القراءة القرآنية والقول الشعر، فقال ربما يكون مرجع ذلك مرجع للغة العربية متحيزة إلى الرجل للمرأة، ربما يكون مرجع ذلك إلى مقولة الرجال قوامون على النساء. مقولة أما الكثيرة الأمريكية لدى اليمن ظهرت مدين فقد تحولت الى غرابه اسلاميه من اعتراض العنف، وجاءت كلمات عن العنف الذي مارس ضد المراه في المجتمعات العربيه والاسلاميه خاصه بعد استشهادها بالايات القرانيه والاحاديث النبويه. وختمت الكلمه بقول الله تعالى ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه، واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله ولا خيركم لاهله. يمكن في الامريكيه كلمه احسن منهم يعني. طبعا ايضا من الاساليب التي ذكرها هنا انه موضوع بدايه تحليل المراه كان الكلام على ان 100 سنه على صدور كتاب تحليل المراه وليس ايه؟ حركه تحليل المراه. على اساس ان تحليل المراه بالمفهوم الربي المنحرف هي بدأت بالفعل منذ الأحكام بثورة مرتين. هو هنا في مقال لكن البساطة مش موجودة جريدة هي، لكن هي أن عزت أحمد صابر بيتكلم في الفكرة الثانوية بسكنة احتفالية أبو قصة والجنرال يعقوب ومقصوفة الرقبة. بيتكلم هنا على الجبال بين الحاجات عن الجبال في تأثير الثورة الفرنسية. وبيقول هنا لما ان الاعتراف للذات الثوره الفرنسيه اول ما ادخل الزكاه في حق المراه في المجتمع المصري. طبعا الجبهات بتتكلم بالتفصيل. نويس عرب لم اخذ هذا الكلام من الجبهاتي وقال ان دي بدايه حركه تحرير المراه، حركه ثوريه حقيقيه بدات من ايه؟ انطلاق النساء في ارتكاب الفواحش مع الجنود الفرنسيين. دي بدايه تحرير المراه. فهي حقيقه فعلا بدايه تحرير المعنى الذي يغسلونه. فهنا بيقول في المقاله بيقول ويذكر الجبهه في تاريخه ان السائر في شوارع القاهره لم يكن عجبا ان يرى الجنود الفرنسيين يرى يجيبون الفاحشه ويقع الواحد منهم على كذا وكذا في الطريق غير رجل ولا مبالي مجاهرا غير مستتر، وتفشت طقوس العقبه والسخط والرقص والنجوم الى اخر الانتهاء في هذا الموضوع. وهنا ثم يصالح مستمعيه بالحقيقه الصادمه، ولان جذور تحرير المراه ترجع للتراث اليوناني الروماني الوثني. طبعا هذا كلام صراحه. انا كنت بتكلم عن الحضاره الغربيه، جذور الحضاره الغربيه، انا ترجع الى الفلسفه اليونانيه والتراث الوثني اليوناني الروماني. ما كانش كلام على الاطلاق عن تحرير المراه. لكن عن ايه؟ بحق اصول وجذور الحضاره الغربيه. وهنا بيدعي ان كل ما جذور تحرير المرأة ترجع للتراث اليوناني الروماني الوثني. وان تحرير المرأة عمره ليس 100 عام ولكن عمره 100 عام. وبالتحديد من مدينة الحملة الفرنسية إلى مصر. أما السر الأكثر فهو أن التوراة القاهرة الأولى والثانية كانت بسبب هذه المسألة إجبار الفرنسيين للمرأة المصرية على التحرر، وان هذا ما اكده لويس عوض في الليل المدرسه الاسلاميه. فكنت حكي لي كلام لويس عوض ولعلكم تذكرون هذا الكلام. وبعد عشرات من الاكاذيب والنوادر يخبر صاحب الشريط المجتمعي بان دعاء تحرير المراه من هذا، والدليل ان الحاجه زينب بن كانت من تلميذات هدى شعراوي، ثم ارادت ان تستلم الحجاب بعد ان تعرضت لحادثه حديث شفاها الله منها. واليهود طلبتها وهي تموت وماتت بين جميعا. القصه على بيت بنات المخص اي يعني من ضمن الشواهد على الطبعات التي تلقتها حركه تحرير المراه. فذكرت هذه القصه لانها القصه لها رمز ولها كلام. ان الاستاذه نجيبه بن نزاري نفسها يعني ايه كانت تعدها هدى شعراوي لتحذفها في مهمه لدعوه تحرير المراه، فلما تاب الله سبحانه وتعالى عليها وارتدت الحجاب وبدات نشاطها الاسلامي تحقرت جدا هدى شعراوي، ولما اقتربت زوجتها اجتمعتها وقالت كنت اعدتك يعني تحذفيني في هذه المهمه، فقالت ان انك كنت تريدين شيئا والله اختار او رضي به في شيء فقط انا رضي بما رضي به الله لي. فالشاهد يعني ان هذه الاحلام تقعت بلا شك. كذلك من هذه التقعات الكلام على موضوع توبه التلميذات هذه الاشياء يعني هم بناء على الرجوع الى يعني في الفكره والى الاستقرار. الأولى تتعلق بالدلة اللسان وقعت في بداية الشريط حينما كمدخل للمحاضرة تجلس عبارة إيه؟ الكاتب الصحفي علي أمين كتاب اسمه سنة أولى فيك وثانية فيك وسنة ثالثة فيك. فهي كان الخطأ كان بدأت فأنا لا أحفظ جيدا كما أحفظتني أن المؤلف هذه الكتب هو مصطفى أمين. لكن هي دلة اللسان فهو التقطها. ولذلك لاحظ بعض الإخوة أن حصل التعديل لهذه العباره قال احد الصحفيين مباشره بعد في بعض الاشرطه. فهو بيعتبر دي دليل ان ايه يعني ان ما فيش اتفاق من الكلام وان ايه كذب وافتراض الى اخره. هذه خطا وليس يطلق عليه كذب بالمعنى الذي يقصده، والا فايه المشكله هو جاي بيتصدر بهذه الامر التافه يعني ومصدره في بدايه المقاله والدليل يعني كل مشكله ان لم يلتقى بالكلام الذي ينكر. فمش هنقول يعني مصطفى ما جربناش في يعني. الامر الثاني متعلق بالملك رضا والامير رضا. هو بالفعل كان حصل نتيجه ان الثوره في الحقيقه اثرت معانا ونحن نجيب الثوره في النهايه تعلمنا تاريخ العائله الملكيه. فحصل اشتباه كان بينك من ذلك نظرة والأميرة نازلي فاضل. فنازلي فاضل اللي هي كان أبوها يعتبر ذاتها أحق بالعرش من حتى الكلام ده مصطفى اللي هو نفسه بيقول ان الامير رضنا هي ابنة الامير مصطفى فاضل باشا نجم ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكبير. كان والدها مصطفى فاضل يعتبر نفسه احق بعرش مصر من الخليل اسماعيل. ومن هنا كانت الامير رضي تعلن الحرب على الخزاوي عباس. وهذا من جميل المتاع الخميس 4 أغسطس سنة 1983 مقالة لمصطفى أمين بعنوان هل انتحر محرر المرأة بسبب المرأة؟ كان يناقش فيها كلام يقال عن أن فاضل أمين انتحر بسبب المرأة. وضع فحصل اختلاط لأن الشباه من الملكة نظري هي الأمير نظري فاضل. الملكة نظري هي ولدت الملك فؤاد جاء نحوها في موطن اخر. ايضا نقلت من نقلت عن مصطفى امين القصه دي انا قلتها عن مصطفى امين في مقال اسمها من 10 ل 20 لمصطفى امين في اخر يوم 9/1982 بيتكلم فيها كيف كانت الملكه نظري بتشتكي من شدة الملك وقال ان هو يوريه يعني الوالد فاروق وفإن النظري أمه الملكة نظري الوالد فاروق أمه الملكة نظري بخلاف الأمير نظري فاضل ملك تقريبا 1915 حاجة زي كده. فدي خطأ واقع كان في السبب بشكل الأسماء ولذلك حصل تعديل في الطبعات التي طلبت بعد ذلك من الجد فيما يتعلق ببعض هذه الكليات إذا حق المقررة سوف تكتشف. هو بيتكلم هنا بيقول في 17 سنة التي عاشها الملك مع الملكة لم يسمح لها بالسفر إلى أوروبا سوى مرة واحدة عندما أجمع الأطباء على ضرورة سفرها إلى إحدى مدن المياه المعدنية بفرنسا لتعالج فيها. ولكن سنة 1927 وكان الملك مسافرا لبعض دول أوروبا زيارة رسمية ورفض أن يصحبها معه في هذه الزيارة واشترط أن تبقى في أوروبا للعلاج يعني محجبا ورفض أن تكون معه على نفس الذاكرة وأمر بأن تسافر بيحس محروسة ليتفادى سفرها بالظواهر العادية حتى لا تضطرب بإذن الله. وأمر الملك أن يكون هناك لي جبال طوال الليل في الممشى أمام الجناح الخاص بالملكة في اليأس. وعندما رأى التذاكرة وخيم الظلام في الليلة الأولى رأت الملكة الزيت ذات فغضبت وهاجت ورادت وأمرت قبطان الأجهزة المحروسة لتحت الزيت ذات ثورة وقال لها القبطان احترام إنني أنفذ أوامر جلالة الملك شخصيا. وقالت الملكة ولكن وجود هنا يضايقني وصوت حذائي يزعجني ويقلق لوني ولن يستطع القبطان أن يقول إن صوت الحذاء لا يسمع مع وجود انبساط المفروش على الأرض. بل قال لذلك إذا كان صوت خلائق بين جبال يزعج جمالاتك فإني سأمره به يبلع خلالك. وكان الجنود الذين يتناولون الحراسة ليلا أمام جناح الملكة يخلعون أحياتهم ويقفون حفاة تنفيذا لأمر الملك من جهة وإرضاء للملكة من جهة أخرى. وحدث في تلك الأيام أن نشرت مجلة رؤز المنصف وهي عريضة بدون الملك صورة للملكة نظري ووجهها مكشوف. فقامت قيامة الملك فؤاد وطلب من توفيق لكين باشا رئيس الديوان الملكي أن يطلب من عبد الخالق ثروت باشا رئيس الوزراء إغلاق مجلة رول اليوسف بتهمة العري في الذات الملكية. وحقق مدير المطبوعات مع رول اليوسف فقالت إن الصورة منقولة عن جريدة فرنسية وزعت في مصر. واكتفى مدير المطبوعات بتوجيه توبيخ شديد اللهجه الى رول اليوسف. وكان الملك فؤاد يحرص على ان لا تبدو الملكه نظري سافره امام رجل حتى انها كانت لا تستطيع ان تتنزه في حدائق القصر الملكي الا اذا حجبت نصف وجهها. وبعد ما يتحقق بوليس القصر من عدم وجود رجل في المنطقه التي تتنزه فيها الملكه وفي الوقت الذي تتنزه فيه الملكه وفي الوقت نفسه يصدر الامر الى جنود الحرس الملكي الذين يدخلون فوق جدران القصر أن يديروا رؤوهم إلى حديقة القصر طول مدة سير الملكة في الحديقة. وحدث أن قرر الملك أمان الله خان ملك أفغانستان أن يزور مصر وهو في طريقه إلى أوروبا، فصحب الملكة ثريا زوجته، ورحب الملك فؤاد بملك أفغانستان. ثم سمع أن الملك أمان الله دعا نساء أفغانستان إلى منع الحجاب اقتداء بالغازي كمال أتاتورك الذي أمر الحجاب في تركيا. وجاءت التغطيات تقول إلى الملكة ثريا سترافق الملك سيسرع في رحلة ذلك شفة الناس. وعندئذ أمر الملك فؤاد استضافته ملك أفغانستان في قصر عقيل بحكم أن التقاليد تحول دون اشتراك الملكة ثريا في الزيارة الرسمية. وعرف أن الملك فؤاد لا يريد أن تقيم ثريا في قصر عقيل حتى لا تسلم أفكار الملك الرسمي. وأشرح الملك أمان الله على أن تكون إقامة ثريا في مصر إقامة غير رسمية فلا تشترك في الحفلات والاستقبالات التي يوجد عليها. ولم يكتف الملك فؤاد بذلك، بل أقنع الملك أمان الله أنه يطلب إلا تظهر زوجته المسافرة أثناء إقامتها في مصر مراعاة لتقاليدها. وخضع ثريا لرغبة الملك، وأصدر الملك فؤاد أمره إلى وزارة الداخلية لعدم محاولة تصوير ملكة أفغانستان. وفعلا لم تظهر صورة واحدة للملكة ثريا في الصحف المصرية طوال مدة إقامتها. وعندما انتهت الزيارة وصعدت ملكة أفغانستان إلى الباخرة الإيطالية التي أقلتها إلى أوروبا أسرع، ولمعت الحجاب بحركة عقبية وقالت للصحفيين: أظن أننا لم نعد مقيدين بأوامر الملك فؤاد هنا. الشاهد من هذه القصة من كلام مصطفى أمين في مقالة من 10/10/20. الأمر الآخر كما ذكرت هناك حصل لفت بالفعل في الكلام في الأول في بعض الصفحات الأولى حول موضوع الملكة والحصل فعلا نقص خمسة في أحد المواضع بسبب اشتباه جسم بين أمير رجل فضل في حدث الصالون والذي أيدت قتل الأمير تأييدا شديدا في دعوته وبين الملكة رجل اللي هي والدة الملك فاروق. لكن برضو العهدة تقريبا يعني في جزء كبير هذا الكلام ليست عالية لأني ناقل هذا الكلام المصدر وعادوا الكلام في هذا المصدر وهو كتاب خواطر ليبيا للشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الإدريسي الروماني بيتكلم فيه في صفحة 179 عن حكم الزواج بالكتابية زواج المسلم بالكتابية وكان من ضمن ما قاله بيقول إن الإسلام دين التسامح لا يريد إكراه أي شخص على اعترافه، وهو يعتمد في نشر دعوته على الاقتناع بالحجة والبرهان. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغرب. وعلى فيه يتزوج المسلم في كتابية ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها، بل يجعلها حرة في عقيدته. ولكن الكتابية إذا تزوج المسلم يحاول إخراجها عن دينها في مختلف المذاهب ولو في التهديد. فوين عمل هامش؟ وناس المظهر في خلص اللحظة. يقول: والشواهد على ذلك كثيرة، أقربها أن رغم أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها فهي الآن نصرانية. كتاب الذي طبع سنة 1968 بهذه الهجرة الأول طبعا لا، لكن يقول يعني الملكة مهما أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها فهي الآن نصرانية. وبنتها الحية تزوجها قبطي مصري بدعوى أنه أسلم ثم تبين على المسلمين فحملها على أن تنصرف معه وأخذ مالها وطلقها. يعني الشاهد من الكلام ان اشتباه الاسم في الحقيقه كان وراء ان نزل الارتداد عن الاسلام للامير رجل باطل وهذا مش صحيح وحصل رصيح سنه هذه الجزئيه لملك خالد بن فرعون. يعني كنت اردت ان توجد وقت كافي ان اكون جزء من كتاب تهذيب بلاد السالكين لكن اعتذر بالاضطراب الى الرد على هذه المقاله بصوره موجوده في الحقيقه والا انا اصلا غير متحمس للطبيعه يقصد في هذا الامر، لكن بالذات يقصد الايه؟ يعني توثيق الكلام، وعرفوا ان كل كلام الذي ذكر هذا هو الداعي الذي اشتريته والفته ولم ينكر عن اي مصدر، وقد اثرت ان اقرا الكلام من المصدر مباشره. فارجو اذا كنت مرتبط معكم الليله لأننا نشغل بما هو أجل أن يعرف الله سبحانه وتعالى أجمعين، فأقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله بعد غد يوم السبت في مسجد المعيشة نتنشر فيه إلى رب سبت النقطة، فأستغفر النقطة في مسجد التحديث بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Thank you.